أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان ينبغي لنا قبل أن نذكر الثمرة في نهاية البحث السابق واللي مرينا عليه بشكل سريع جدا، أقول كان ينبغي قبل أن نختم هذا الموقف أن نتعرض لوجهة نظر أصحاب مسلك الاقتضاء، وإن كان لأول وهلة يأتي في الذهن أن نفس المناقشات التي تقدمت مع القائل بمسلك العلية كافية لبيان وجهة النظر المذكورة، والأمر في معظمه كذلك، إلا أنه نتيجة ما حصل من إرباك في الأبحاث وبالأخص في تقريري المحقق النائين رضوان الله عليه، فإن الأمر يحتاج إلى موجز من الكلام نذكره مستغنين به عن التطويل الذي قد يكون بلا طائل لوجود شيء من التهافت في الكلمات بين فوائد الأصول وأجود التقريرات، بل لوجود الإرباك أيضا في كل واحد من الكتابين، وكأن المنازلات التي حصلت بين المحقق النائيني ومدرسته من جهة والمحقق العراقي ومدرسته من جهة أخرى أوجبت هذا الشيء، وإن كان في طرف المحقق العراقي الأمور منسجمة بشكل عام سواء في المقالات أو في التقرير. أما بالنسبة للمحقق النائين رضوان الله عليه فإنك تجد له بعض الكلمات تناسب مسلك العلي، بعض الكلمات تناسب معنى من معاني الاقتضاء، بعض الكلمات كما في أجود التقريرات تناسب معنى آخر، بل يظهر من بعض كلماته في أجود التقريرات أن العلم الإجمالي بنفسه لا يكون حتى مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية، وإن كان علة لعدم جواز المخالفة القطعية، وأن اقتضاءه إنما يصبح في طول تعارض الأصول، حتى أن شخصا مثل الشهيد الصدر رضوان الله عليه نسب إليه هذا المعنى بصراحة ووضوح بالنسبة لأجود التقريرات. لكن إذا قرأت كلامه في الأجود نفسه في أماكن أخرى يصرح بأن العلم الإجمالي في نفسه مقتضى لوجوب الموافقة القطعية، وكأن مفهوم الاقتضاء ومفهوم العلية أيضا ما كانت شفافة وواضحة بشكل كامل. ونحن تحدثنا عن هذا الموضوع سابقا ولو بشكل مقتضى. أقول لا إشكال ولا ريب في أننا في هذا الموقف ونحن نتحدث عما يفرزه لنا العلم عندما يكون إجماليا في أن المراد من الاقتضاء هو أن العلم في حد نفسه لو خلي ونفسه فإنه يقتضي لزوم الموافقة القطعية، بمعنى أنه لو لم يجد العقل مؤمنا عقليا أو نقليا فإنه ينتهي الأمر به إلى القول بلزوم الموافقة القطعية. هذا المقصود، هذا إطار البحث هون. وهذا المعنى لا إشكال ولا ريب، لا إشكال ولا ريب في أن جميع هؤلاء المحققين يسلمون به، بمعزل عن أن البعض يدعي ما هو أزيد عقلا مثل المحقق العراقي. لماذا؟ انتبهوا لي لها النقطة ورح فصلها غدا إن شاء الله، لأنه رح ندخل بالموقف، لأن هي تفصيلها داخل بالموقف القادم. وخلاصتها أن المشهور القائلين بقبح العقاب بلا بيان في الشبهة البدوية في موارد احتمال التكليف أي احتمال العقوبة، احتمال الضرر بالعقوبة، هؤلاء آمنوا بأن الاحتمال ما لم يبلغ حد البيانية، وما دام احتمال فلن يبلغ حد البيانية بطبيعة الحال، فإن العقل يقبح العقاب، فلا مسؤولية لديك تجاهه. هؤلاء القائلون بقبح العقاب بلا بيان اتفقوا أن هذه القاعدة العقلية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي. لماذا؟ هذا ما نؤجله إلى الدخول في الموقف القادم، لأنه يصبح حديثا عن أي شيء؟ يصبح حديثا عما ترتضيه الأصول العملية، عقلية كانت أم نقلية. الدليل الشرعي أمارة، أصل، محبس، غير محبس، مهم. جيد، لكن من حيث النتيجة بعد أن اتفق هؤلاء المحققون جميعا على أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا مسرح لها في أطراف العلم الإجمالي، إما لأنها لا تجري أصلا أو لأن الأصلين يتعارضان ويتساقطان، فلا إشكال ولا ريب في أنهم يقولون بأن العلم العلم بالتكليف موجود في المقام، وإن كان مرددا على مستوى التطبيق بين الظهر والجمعة في المثال الشائع بين الطرفين أو الأطراف، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والبراءة العقلية لا تجري عن الخصوصيات حتى يقال خصوصية في أطراف العلم الإجمالي، خصوصية الجمعة وخصوصية الظهر، حتى يقال بأنه يوجد مؤمن عقلي. فلو كنا والعقل، هذا المقصود بالبحث، فلا إشكال ولا ريب في أنه يحكم بلزوم الموافقة القطعية، غاية الأمر تطبيقا لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، غاية الأمر أن المقصود من الفراغ اليقيني الأعم من الفراغ اليقيني الوجداني والفراغ اليقيني التعبدي. فلو هذا معنى أن حكم العقل تعليقي في المقام على عدم ورود الترخيص الجاد من الشارع، وليس تمجيزيا بمعنى أننا لا نتعقل أن يرخص الشارع، قالوا هذا الكلام هم لا نتعقل، لكن قالوا في طرف المخالفة القطعية، لأن به يترك العلم التفصيلي بالجامع، ولا يخفى أن هذا الكلام منهم لا يفرق فيه بين مسالك العلم الإجمالي يا أخوان، إذ تجتمع كل المسالك الثلاثة بالفرد بالجامع وبالواقع وبالفرد المردد، تشترك كل المسالك الثلاثة في أنها تفضي إلى وجود علم بوجود تكليف للشارع في المقام مردد على مستوى الكاشفية على مستوى التطبيق بين الطرفين أو الأطراف في الشبهة المحظورة، أي التي كل أطرافها داخلة في محل ابتلاء. وحينئذ فليكن هذا هو مقصودهم بمسلك الاقتضاء، بل هو كذلك ولا نحتمل له معنى آخر. فيكون الفرق حينئذ على مستوى المفهوم بين مسلك العلية هو كون الحكم العقلي تنجيزيا بمعنى لا يجوز ترخيص الشارع، والاقتضاء هو حكم العقلي بلزوم الامتثال تعليقيا على عدم صدور الترخيص من الشارع. لو كان يوجد مؤمن عقلي لما كان العقل يحكم الفعل، مو معقول يحكم وفي مؤمن، لأن العقل لا يحكم المتضادين، بل يرى الحكم العقلي الثاني قبل من رافع. هذا المعنى هو الأساس لما ذهب إليه المحقق النائين رضوان الله عليه. إذا أردت أن ألخص لكم قراءات طويلة قرأتها البارحة في فوائد الأصول وفي أجود الدقيقات، بعيدا عن المنازلات مع المحقق العراقي اللي تقدم قسم منها ورح يجينا بالأصول العملية يعني بالموقف القادم قسم منها بطبيعة الحال، في شيء أجلته أنا بالأمس قلت سيأتي نقضان المحقق العراقي على المحقق النائيني. المتحصل لدي من فوائد الأصول باختصار شديد هو أن المحقق النائيني يقول بأن العلم الإجمالي عقلا علة تامة، انتبهوا، للزوم الموافقة القطعية كما هو علة تامة للزوم المخالفة القطعية، ما لم يحدد الشارع امتثال تكليفه في طرف من الطرفين أو الأطراف. وهذا اللي بيسبب خلط بالمفاهيم. شو يعني علة تامة لوجوب الموافقة القطعية كما هو علة تامة في وجوب المخالفة القطعية، لولا أن الشارع جعل الامتثال والإطاعة في طرف من الطرفين أو الأطراف بالخصوص. كل دوران البحث عند المحقق النائيني لبه غير المنازلات مع المحقق العراقي هي تحت لواء كلمات الشيخ الأعظم على الله مقامه الشريف، جملة من كلمات الشيخ الأعظم بمعنى أننا لا نتعقل في طرف المخالفة القطعية ترخيص لأنه ترخيص في المعصية وهو قبيح، مش هيك؟ في طرف الموافقة القطعية أيضا لا نتعقل ترخيص، إلا إذا كان الترخيص يعني أن المولى في طول إجمال العلم على مستوى متعلقه يعني المعلوم في مقام التطبيق، لأنه قلنا الإجمال في الحقيقة هو مش في العلم، في إضافة العلم إلى المعلوم في الإشارة إلى الواقع الخارجي، لولا أن الشارع قال بأنه حينئذ أنا أجعل بدلا عن الطرف الآخر فيما لو كان هو الواجب واقعا والبدل هو الطرف المقابل، وهذا معنى الترخيص في ترك أحد الطرفين لصالح الطرف الآخر. فيكون في الحقيقة العلم الإجمالي في طرف الامتثال علة تامة للزوم الامتثال، غاية الأمر أعم من الامتثال الوجداني اللي ما بيتحقق إلا بالإتيان بالطرفين أو تبدل العلم من إجمالي إلى تفصيلي. والمفروض ما هذا خلاف الفرض. أو تبدل نظر الشارع عندما صار العلم إجماليا للقول بأنني أحدد مصداق امتثال تكليفي في الطرف الذي تختاره من الطرفين. هذا معنى جعل البدل، لأن ما في بدل مشخص، قد تختار أنت الأول وقد تختار الثاني بناء على التخير في جغيان الأصول كما سوف يأتي، لولا المحذور الإثباتي طبعا، بس عم نحكي ثبوتا وعقلا. فحينئذ هذا عبر عنه علية هو بعض الكلمات، هذا بدأ مش مسلك العلية يا إخوان، هذا بدأ هو اللي بتسميه مسلك الاقتضاء، مو مهم التعبيرات. المستخلص من أجود التقريرات من فوائد الأصول هو هذا المعنى، لأنه مركز جدا على فكرة البدل اللي حاول المحقق الحلي بالأمس يدافع عنه، وأنا قلت فلتحمل على تبدل النظر أولى من أن تحمل على أنه كان يجار الشيخ، لأن كل عبائر وفوائد الأصول إصغار على هذا المعنى، مش بين مجارات للشيخ، بين مناصرة وموافقة، بل هي صريحة في ذلك بعض العبائر ولا تثريب في ذلك، مو مهم. فعلى هذا الأساس يصبح المحقق النائيني قائلا بهذا المعنى في فوائد الأصول، في أجود التقريرات ليس صحيحا ما قيلت إن فكرة جعل البدل محذوفة بالكامل، إذ وجدت أن المحقق النائيني يردد يقول معنى الترخيص في بعض الأطراف إما أن الشارع يجعل لزوم الامتثال تعبدا في الطرف الآخر وهو جعل البدل، وإما أنه يريد أن يقول لعبده بأنني أكتفي منك في باب الامتثال بأحدهما ولو لم يجعل بدلا. هل نقطة جديدة عنده بأجود التقريرات، مش انه بس الثاني مختار في اجود التقريرات، ولولا الاطاله كنت جبت لكم العبائر موثقه كلها واضحه في الكتاب، يعني انتم بتطالعوها بتشوفوها. طبعا اللي عم بينقلوا عن فوائد الاصول اذا بدكم اياه بالجزء الرابع صفحه 36 بتلاقوا خلاصه، هو ملخص المطلب الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه. بناء على هذا المعنى مع إرباك البحث طبعا في أجود التقريرات يقول إما يراد كذا وإما كذا، بناء على الأول بصير كلامه نفس كلام فوائد الأصول في شيء جديد. بناء على المعنى الثاني الترديد، يعني طرف الترديد الثاني بأنه الشارع يقول هو اللي شرحناه بالأمس عن شيخه الحلي تلميذه الشيخ حسين الحلي رضوان الله عليهم، وحينئذ يكون معنى جريان الأصل ثبوتا عقلا في أحد الطرفين دون الآخر هو أن الشارع يكتفي من المكلف بالموافقة الاحتمالية. هنا يرد إشكال، قد يقال بأنه قد قلتم لعدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية بأنه ترخيص في المعصية قطعا، فإذا رخص في أحد الطرفين ألا يحتمل 50% أن يكون هو الواجب واقعا؟ فيوجد احتمال بدرجة 50% أنه رخصك في معصية التكليف الواقع، لأن أي طرف تختاره وتتركه 50% هو التكليف الواقع. هذا معنى العلم الإجمالي وتوازي الطرفين. فيدعى أن قبح الترخيص في المخالفة الاحتمالية ليس بأشد، ليس بأقل من قبح الترخيص في المخالفة، إذ الميزان في الاثنين هو الترخيص في المعصية. هذا المعنى ذكره المحقق النائيني وذكره غيره كالسيد الخوئي رضوان الله عليهم، وقالوا إننا لا نقبل أنه أمام العقل الترخيص في المعصية قطعا، والترخيص فيما تحتمل مع الترخيص فيه تحقق الترك أنه ترخيص يقال له ترخيص في المعصية، إذ ليس كل ترك للتكليف معصية. ترك الاثنين معصية لأنه مخالفة للعلم التفصيلي، لأنه ترك للجامع، بينما ترك أحدهما، ومش عم بيقول لك خصوص هذا الطرف أو ذاك الطرف إلا إذا عمارة عينت لك أحد الطرفين بالخصوص، فهو ترخيص في ترك ما تحتمل مع تركه أنك تركت الواجب. فهو لم يرخصك في المعصية إلا على تقدير أن الواجب هو هذا، وهذا التقدير غير معلوم، فلا يعلم أنه ترخيص في المعصية، والعقل يفرق بين الاثنين. وهذا شوية عم بصير شيء من التكرار قبل حكينا نحن هذا، لأن الشهيد الصادق عن هذه أشبه بلقلقة ألفاظ يعني صارت بين الأول والثاني. الحقيقة إذا بنا نكون منصفين مع مدرسة المحقق النائيني، هم يريدون أن يقولوا بأسلوب آخر ولو لم يقولوا بصريح العبارة، بأن حكم العقل في الأول تنجيزي لأنه في مخالفة لعلم تفصيلي، بينما بالثاني فيش مخالفة قطعية لعلم تفصيلي، والخصوصيات غير داخلة في العهدة، والجامع قابل للتحقق في حد الجامعية مع الاتيان بالطرف الآخر. صحيح في المحصلة النهائية يمكن أن يكون الطرف الذي اخترت تركه هو الواجب واقعا، وهذا الفارق يفرق في حكم العقل بلا إشكال، لأنه لا توجد مخالفة علم تفصيلي في المرة الثانية في الفرض الثاني وفي الحالة الثانية، ولذا فإن حكم العقل موجود، غاية الأمر معلق على عدم الترخيص. ترخيص عقلي لا يوجد، فيتوقف الأمر على ترخيص شرعي. ترخيص شرعي في الطرفين لا يوجد، ترخيص في أحدهما دون الآخر بعينه ترجح بلا مرجح، ترخيص في أحدهما لا بعينه قابل للبحث، لكن محل بحثه في الموقف القادم مش في هذا الموقف. فهذه وجهة نظر أصحاب مسلق الاقتضاء. بالدقة لاحظتوا أني حكيت درس كامل تقريبا، ما في شيء جديد إلا رصد هوذي كل النكات، هذا الكلام متقدم سابقا في الأخذ والرد مع المحقق العراقي وفي بيان حقيقة العلم الإجمالي في أكثر من محل، عندما تحدثنا عن الموافقة القطعية هناك كان واضح لأنه ترخيص في المعصية في ترك العلم التفصيلي بالجامع، فما في شيء مهم جديد، غاية الأمر في نوع من رصد للبحث ووضع النقاط على الحروف فقط لا أكثر ولا أقل. أما الثمرة فعمدتها ما أسلفناه بالأمس. هذه من الإلى بنجيبها ونحطها بآخر هذا الدرس بدل ما تكون بآخر الدرس الماضي. وبهذا نختم الموقف الثالث. لا الثالث صار الرابع. اليوم ما فتنا على موقف جديد نحن. ماشي هسه ثالث او رابع مو مهم. مو مهم. لا لا الحقيقه بدنا نعملها لوحدها اكيد مثل ما قلت لك. المهم الموقف اللاحق هو للحديث بعد ان اتضح ان العقل ان الصحيح ان العقل لا يقتضي اكثر من الحكم بلزوم الامتثال تعليقا. طبعا لا يخفى عليكم انه نحن توافقنا مع الشهيد الصدر على أن حكم العقل تعليق حتى بالنسبة للمخالفة القطعية، لأننا ذهبنا بالأمر إلى مسرح آخر وهو اختلاط الملاكات اللزومية والترخيصية. ولذا حتى في المخالفة القطعية قلنا لا مانع من الترخيص عقلا، غاية الأمر عقلائيا هذا غير مقبول. الترخيص والملاكات الترخيصية ترجيح الملاكات الترخيصية على الملاكات اللزومية غير عقلائي، يعني خلاف الحكمة العامة إلا أن تقتضي مصلحة الشارع الحكيم المستغني عن خلقه أن يتميز عن عقلاء عباده. ها وما في مانع لأنه ما عم نحكي عن حكم عقلي، عم نحكي عن عقلاء. قد يتميز رئيس العقلاء عن بقية العقلاء في أنه أكثر تكرما مما تقتضيه عقلياتهم وتربياتهم ها وعاداتهم وارتكازاتهم. مو مهم. إذ لا نتحدث هنا عن مسألة عقلائية مستقاة مباشرة من أحكام العقل النظري أو العملي. والصحيح عندنا في نهاية المطاف أن العلم الإجمالي لا يكون أكثر من اقتضائه سواء في طرف المخالفة القطعية أو في طرف الموافقة القطعية. ومعنى ذلك أن تجهيزه الفعلي للزوم لعدم جواز المخالفة القطعية فضلا عن لزوم الموافقة القطعية تجهيزه الفعلي يتوقف على أن لا تكون الأصول تشمل، وقد لا تشمل الأصول تارة لمحظور ثبوتي وأخرى لمحظور إثباتي. حتى هون في بحث عقلي بس المحظور الثبوتي في شمول الأصول مش جهة ما يقتضيه العلم، لأن الموقف السابق انتبهوا مش كل الأبحاث الثبوتية نحن بحثنا، بحثنا البحث ثبوتا من جهة ما يقتضيه العلم بما هو هو عندما يكون إجماليا في مقابل العلم التفصيل. الآن بدنا نحكي عن شمول الأصول. قد البعض يدعي أنه شمول الأصول في محاذير ثبوتية. بعض المحاذير الثبوتية إيه؟ التي تذكر في المقام قد تكون هي منافاته للعلم، هي بحثناها نحن بالموقف السابق، بس قد تذكر محاذير ثبوتية أخرى مثل الترجيح بلا مرجح مثلا. محظور ثبوت الترجيح بلا مرجح مش إثباتي. مقصود من المحظور الثبوتي على الامتناع العقلي أو القبح العقلي. المحظور الإثباتي محظور دونه شمول الأدلة مثلا، إنه الأدلة إذا بدأت تشمله بالفعل بيحظر محظور، هذا محظور إثباتي. هذا تمام الكلام في الموقف السابق. الموقف القادم يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.